بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب التاسع من أبواب العمل في الصلاة، قال: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، أن يبسط ثوبه ليسجد عليه بينه وبين الأرض لسبب من الأسباب، إما لشدة الحر، وإما لشدة البرد، وإما لوجود حصى أو شيء يشغل المصلي. قال رحمه الله: حدثنا مسدد: ولا فرق في هذا بين أن يكون الثوب متصلا بالمصلي أو أن يكون منفصلا عنه، لأن بعض الفقهاء فرق بين ثوب منفصل عن المصلي وبين ثوب متصل بالمصلي، فجاز الأول ومنع الثاني. وهذا لا دليل عليه، فإذا احتاج إلى أن يبسط ثوبا ليسجد عليه لسبب من الأسباب جاز له ذلك، كما سيأتي الحديث في ذلك واضحا. قال: حدثنا مسدد، وهو أبو الحسن البصري، مسدد بن مسرهد. قال: حدثنا بشر، وهو بشر بن المفضل. قال: حدثنا غالب. قال الحافظ: غالب هو القطان. عن بكر بن عبد الله، وهو المزني. بكر بن عبد الله المزني من الأخيار، وترجمته في سير النبلاء، في المجلد الرابع. قال الذهبي رحمه الله: بكر بن عبد الله ابن عمرو، الإمام القدوة، الواعظ الحجة، أبو عبد الله المزني البصري، أحد الأعلام، يذكر مع الحسن وابن سيرين. الحسن وابن سيرين عالمان من أعلام التابعين، مشهوران بالعلم والعبادة والزهد والورع والإمامة في الدين. فبكر المزني يذكر مع الحسن وابن سيرين. حدث عن المغيرة بن شعبة وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وأبي رافع الصائغ وعدة. ما معنى وعدة؟ أي وجماعة آخرين. ومن الذي قال عدة بن فقدتك؟ هذا محدث، يزيد بن هارون بن يزيد الواسطي، قال: حدثنا فلان وعدة. فقال له المستملي رجل يقف وسط يقف وسط الحلقة، ووسط أو وسط، هل نقول وسط أو وسط؟ نعم، هل نقول وسط أو وسط؟ يقف وسط الناس أو وسط الناس؟ نعم فتح، وسط ما بان بالإسكان، وسط الناس، وسط الصف، ما بانت أفراده يكون بالإسكان. وافتح وسكن مصمة كالكف. طيب، إذن يقف وسط الحلقة المستملي هذا، الشيخ يتكلم وهو ينقل لمن وراءه ممن لم يسمع لفظ الشيخ، فقال حدثنا فلان وعده، فقال له من عده رحمك الله؟ قال عده ابن فقدتك، يعني يدعو عليه انه يفقد. وهذا يذكرونه في ظرافة المحدثين. ومثله ما للأعمش أنه أرسل غلاما أو ولدا له، فقال له اذهب واشتري لي حبلا طوله كذا وكذا، فقال له كم عرضه؟ قال عرضه مصيبتي فيك. قال رحمه الله حدث عنه ثابت البناني وعاصم الأحول وسليمان التيمي وحبيب العجمي وحميد الطويل إلى آخر من ذكرهم وآخرون، وابنه عبد الله بن بكر. قال محمد بن سعد الكاتب صاحب الطبقات كاتب الواقدي، الكاتب ثقة والمكتوب له متهم. قال كان بكر المزني ثقة ثبتا كثير الحديث حجة فقيها. قال سليمان التيمي الحسن شيخ البصرة وبكر المزني فتاها. هذه الفتوة ليست فتوة العضلات والبلطجة، فتوة فتوة العلم والزهد والإقبال على الخير. الحسن البصري، الحسن شيخ البصرة، كان قد تقدم في السن، وبكر المزني فتاها. وقال عبد الله بن بكر وهو ولد المترجم له، قال أخبرتني أختي قالت كان أبوك قد جعل على نفسه ألا يسمع رجلين يتنازعان في القدر إلا قام فصلى ركعتين، أي يعرض عنهما ويقبل على ما ينفعه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والمتخاصمون في الجدل في القدر لا يصلون إلى شيء يشفي، لأن القدر سر الله في خلقه، والمخاصمة فيه من دون برهان، وإذا دخلته الأهواء والبدع من قدرية نفاه أو غيرهم ممن يتجادلون في هذا الباب بغير حجة فإنهم لا يصلون إلى شيء، يتيهون ويضلون في الطريق. وكان القدر قد اشتهر في البصرة، فالبدعة المنتشرة في البصرة كانت بدعة القدر، والبدعة المنتشرة في الكوفة كانت بدعة التشيع. فكان يقوم يصلي، يقوم للصلاة لما ينفعه. قال قلت هذا يدل على أن البصرة كانت تغلي في ذلك الوقت بالقدر، وإلا فلو جعل الفقيه اليوم على نفسه ذلك لأوشك أن يبقى السنة والسنتين لا يسمع متنازعين في القدر، ولله الحمد. وهذا يدل على أن البدعة تأخذ رواجها في مكان أو زمان ثم تذهب. ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع. فالبدع كفقاعات الصابون تنتفج وتعظم حتى تظن شيئا وليست بشيء، ثم بعد ذلك تتلاشى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقوله ولا يتظاهر أحد بالشام، قال ولا يتظاهر أحد بالشام ومصر بإنكار القدر، بمعنى أن بدعة القدر كانت مختصة بالعراق بالبصرة على وجه التحديد، ولم يكن ذلك منتشرا في الشام ولا مصر. ويا سبحان الله، البدع والمسائل الاعتقادية بشكل عام من أخطر ما يكون، لأن الخطأ فيها زلل وهوى وبدعة. يخطئ في مسألة هي من أصول أهل السنة فيرمى بالبدعة ويهجر ويعرض عنه ولا يؤخذ عنه العلم. هذا يدل على أهمية العقيدة الصحيحة وعلى خطر مخالفة اعتقاد أهل السنة. بخلاف الفقه، فلو قال هذا الشيء واجب، وقال الآخر مستحب، وقال الثالث مباح، آخر يقول في شيء محرم، والآخر يقول بل مكروه، والثالث يقول مباح، مسائل الفقه الخلاف فيها أهون من مسائل الاعتقاد، ولا سيما فيما كان فيها عن اجتهاد في مسائل الفقه. بخلاف مسائل الاعتقاد فإنها خطيرة. لو أن شخصا أخذ بأصول أهل السنة جميعا ثم أظهر نفي القدر، قيل فيه قدري مبتدع، حذر منه. ولو أخذ بأصول أهل السنة جميعا ثم نفى الرؤية أن الله يرى في الآخرة، أو نفى عذاب القبر أو نعيمه لمن كان لذلك أهلا، أو نفى الحوض أو الميزان أو غير ذلك، فإنه يرمى بالبدعة، لأن هذه المسائل قد تقررت عند أهل السنة ووقع عليها الإجماع، فمن خالف فيها لا يقال خرق الإجماع، بل يقال زل في هذه المسألة زل، ولا يقال خالف الإجماع. بخلاف مسائل الفقه التي يتنازع الفقهاء فيها، فالأمر فيها أوسع، للاجتهاد فيها مسرح، إلا ما كان من مسائل الفقه ظهر فيها الارتباط بالعقيدة. مثال ذلك المسح على الخفين، فإنها مسألة فقهية، المسح على الخفين مسألة فقهية، لكن لما تواترت بها الأحاديث ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 40 وقيل 70 صحابيا، واتفق أهل السنة على القول بالمسح على الخفين وجعلوها من المسائل المجمع عليها، ونبتت نابتة الشيعة والهادوية والخوارج الذين نفوا هذه المسألة وقالوا ببدعية المسح على الخفين وبعدم جواز ذلك، أدخلها أهل السنة في مسائل الاعتقاد مع كونها في الأصل مسألة فقهية، لا لأجل شيء إلا لأجل مخالفة أهل البدع وإظهار المخالفة لهم، وأن هذا صار من شعارهم. وكذلك أيضا المسائل الأخرى التي تنبئ عن اعتقاد وهي مسائل فقهية، مثال ذلك الخروج على ولاة الأمور. يأتي شخص ويقول هذه مسألة فقهية، هل يخرج على ولي الأمر أو لا يخرج عليه؟ يقال لا، هذه مسألة اعتقادية لانبنائها على الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما استقر عليه الأمر في مذهب أهل السنة والجماعة من العمل بتلك الأحاديث، فمن خالف يكون خارجا عن مقتضى تلك الأحاديث المتكاثرة المتواترة، فيرمى بالبدعة ويرمى بأنه خارجي أو به صفة من صفة الخوارج. قال رحمه الله: قال عن بكر المزني وهو في الزهد لأحمد قال: كان الرجل في بني إسرائيل إذا بلغ المبلغ فمشى في الناس تظله غمامة. قال الذهبي رحمه الله: قلت شاهده أن الله قال: وظللنا عليهم الغمام، ففعل بهم تعالى ذلك عاما وكان فيهم الطائع والعاصي. فنبينا صلوات الله عليه أكرم الخلق على ربه، وما كانت له غمامة تظله ولا صح ذلك. قال في الحاشية: يريد المؤلف رحمه الله خبر التقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ببحيرة الراهب، وقد أورده في تاريخه الكبير تاريخ الإسلام في المجلد الثاني صفحة 26 وما بعدها إلى 30، واستنكره جدا وقال: وفيه ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية، لكن الحافظ ابن حجر وغيره صححوا الحديث وعدوا لفظ، وبعث معه أبو بكر بلالا منكرا. هذا الحديث قصة بحيرة الراهب من أشهر الألفاظ التي أنكرت فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الشام فقال فيه بحيرة الراهب ما قال، وأظلته غمامة، ظلت النبي صلى الله عليه وسلم، فحذرهم الراهب من اليهود إذا علموا به لو أنه قدم على الشام. قال: فأعادوه إلى مكة، وأرسل معه أبو بكر بلالا أي مرافقا له. هذه اللفظة منكرة، لأنه في ذلك الوقت لم يكن بلال ربما موجودا في مكة، ولم يكن في هذه الرحلة، ولم يكن مولا لأبي بكر ولا عبدا له، إنما بعد إسلام أبي بكر ثم إسلام بلال وتعذيب بلال من قبل المشركين اشتراه أبو بكر فأعتقه، فصارت صلته بأبي بكر بعد البعثة بسنوات. أما في هذه الرحلة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث. ثم أيضا أبو بكر رضي الله عنه كان أقل أو ماذا أنقى كان دون النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وفي تلك السفرة ربما كانوا في العشرينات الثلاثينات أو نحو ذلك. فالشاهد أنها فيها ألفاظا منكرة، فبعض المحدثين نظر إلى هذه الألفاظ المنكرة فشطب على الحديث كالذهبي رحمه الله، هنا ضعف الحديث برمته. وبعضهم قال هو حديث محتج به والألفاظ المنكرة تؤخر ولا يحتج بها، وهذه طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأورده شيخنا مقبل في دلائل النبوة فيما أذكر، وذكر هذا الكلام أن فيها لفظة منكرة وهي ذكر بلال مع أبي بكر. قال رحمه الله: فنبينا صلوات الله عليه أكرم الخلق على ربه، وما كانت له غمامة تظله، ولا صح ذلك، بل ثبت أنه لما رمى الجمرة كان بلال يظله بثوبه من حر الشمس في حجة الوداع. في حجة الوداع كان يظل النبي صلى الله عليه وسلم من حر الشمس. قال: ولكن كان في بني إسرائيل العاجب والآيات. سبحان الله، كم نعمة أنعم الله بها على بني إسرائيل، يستألفهم بها ويثبتهم بها ويكرمهم ليكرموا نبيه وليتمسكوا بشرعه، ولكن الموفق من وفقه الله. قال: ولما كانت هذه الأمة خير الأمم وإيمانهم أثبت، لم يحتاجوا إلى برهان ولا إلى خوارق، فافهم هذا. إي والله، فائدة جميلة. خوارق العادات التي هي الكرامات، الكرامات ليست الكرامة دليلا على أن هذا الرجل في أعلى الدرجات وأرفع المقامات، بل رب العزة قد يكرم ضعيف الإيمان بكرامة ليثبته على إيمانه، وقد يكرم الله عز وجل بالكرامة ليثبت بعض ضعفاء الإيمان ممن كان متعلقا بذلك الشخص مثلا. وأوكل الله عز وجل كثيرا من الصالحين ومن علية القوم وخيرهم وأتقاهم من الصحابة فمن دونهم إلى ما جعل في قلوبهم من الإيمان. فتجد الخلفاء الأربعة وبقية العشرة وأهل بدر وأهل أحد وأهل الحديبية، تجد أكثرهم ما ذكرت عنهم كرامات في السير، وذكرت الكرامات لبعض الصحابة الفضلاء ممن هم دون هؤلاء في الفضل وفي الصحبة وفي الشهرة. نعم، والله عز وجل له في ذلك حكمة عظيمة. ولهذا قال أهل العلم: الكرامة تكون إما لحجة في الدين وإما لحاجة للمسلمين. حاجة للمسلمين، احتاج المسلمون إلى هذه الكرامة ليثبتوا، أو حجة في الدين، حجة تقوم الحجة على غير المسلم، حجة في الدين أو حاجة للمسلمين. وقد ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات، وكذلك في الفرقان، وفي بعض كتبه أيضا. والعبارة المشهورة عن شيخ الإسلام: أعظم كرامة دوام الاستقامة. العبارة عن شيخ الإسلام بمعناها. قال: لم يحتاجوا إلى برهان ولا إلى خوارق، فافهم هذا. وكلما ازداد المؤمن علما ويقينا لم يحتاج إلى الخوارق، وإنما الخوارق للضعفاء ليس على إطلاقه للضعفاء، قد يكرم الله بها قويا، ولكن الله عز وجل يثبت بها من شاء. مريم عليها السلام لها كرامات، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. وهي امرأة صالحة من سادات أهل الجنة، سيدات أهل الجنة ومن الكمل من النساء. قال ويكثر ذلك في اقتراب الساعة. إذن هذا تعليق في على قوله كان الرجل في بني إسرائيل إذا بلغ المبلغ فمشى في الناس تظله غمامة، وليس هذا على إطلاقه، إنما أظلهم الله أظل الله عليهم الغمام، وظللنا عليكم الغمام، كما ذكر أنه فعل بهم وقتا ولم يكن ذلك مستمرا فيهم وفي من بعدهم. قال عبد الملك بن مروان الحذاء حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع البصري لقب بماذا؟ لقب ريحانة أهل البصرة. قال عن حميد الطويل قال قومت كسوة بكر بن عبد الله 4000، معناه أنه كان يلبس مما أنعم الله عليه، والله عز وجل يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وساقها أبو نعيم بإسناد آخر عن حميد، وقال عبد الله بن بكر سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق، أي رق قلبه، دعا ودعا ودعا ووجد رقة من قلبه وخشوعا للدعاء، خشوعا لله في الدعاء، فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم، بمعنى أنه يخشى أن يكون هو الذي نعم لم يغفر له من بينهم. قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها، لأنك إذا هضمت نفسك مضيت، وإذا أعجبت بعملك أبطأت وربما قعدت. وليس هذا أيضا على إطلاقه، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقر نفسك إلى درجة أن تحرمها الخير، إنما تهضم نفسك وتتواضع لتنطلق، أما أن تهضم نفسك لتترك العمل والخير فهذا ليس بهضم للنفس، هذا تلبيس من الشيطان. فبعض الناس يكون أهلا لأن يدرس فلا يدرس، أهلا لأن ينفع الناس فلا ينفع، لماذا؟ يقول لست هنالك، ما أنا من هذا في سرد ولا ورد، وهكذا يظل يظن أنه يهضم نفسه وهو يؤخر الخير عن نفسه ويلبس عليه الشيطان، ورضي منه الشيطان بهذا، رضي منه الشيطان بهذا، فصار حاله كصار العابد الذي عالم أشد على الشيطان من 1000 عابد، فصار حاله كحال العباد الذين استغواهم الشيطان. لأن الإنسان إنما يعمل ليعلم وليقيم الحجة على نفسه ويتفقه في دين الله، ثم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى ما علمه وينفع نفسه وأهله وأقاربه، وأنذر عشيرتك الأقربين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال رحمه الله وقال أبو هلال عن غالب بن القطان وهو أحد رجال السند في البخاري عن بكر أنه لما ذهب به للقضاء قال إني سأخبرك عني، إني لا علم لي والله بالقضاء، فإن كنت صادقا، يعني يقول للأمير إني والله لا علم لي بالقضاء، ثم قال له إن كنت صادقا أنه لا علم لي بالقضاء فكيف تولي شخصا لا علم له، وإن كنت كاذبا عندي علم وأنا أحلف كذبا فقد جرحت عدالتي وذهبت عدالتي ومروءتي، فكيف تولي القضاء شخصا مجروحا غير عادل؟ قال فإن كنت صادقا فما ينبغي لك أن تستعملني، وإن كنت كاذبا فلا تولي كاذبا، كانوا يتخلصون من القضاء. لماذا؟ لأن من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وقاضيان، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، وأنت ما تدري أن تكون مع الاثنين أو مع الواحد، والسلامة لا يعدلها شيء، وربما يأتيك أو تأتيك من الأمور التي لا تطيقها ما يحملك على أن تمشي بعض الأمور التي لا يجوز لك تمشيتها. قال روى حميد الطويل عن بكر قال: إني لأرجو أن أعيش عيش الأغنياء وأموت موت الفقراء. فكان رحمه الله تعالى كذلك، يلبس كسوته ثم يجيء إلى المساكين فيجلس معهم يحدثهم ويقول لعلهم يفرحون بذلك. وقال سليمان التيمي: كانت قيمة كسوة بكر 4000. كانت أمه ذات ميسرة، أمه امرأة صالحة وامرأة خير، نعم، دعمت ولدها في الخير وفي العبادة وفي العلم وفي الطريق الصحيح، وكان لها زوج كثير المال، زوج أمه. هذه الأسرة هي التي يرتجى منها الخير لأولادها إذا أقبلوا على الله. وبعض الناس إذا أقبل ولده على الله وذهب لطلب العلم لا يجد منه شيئا. قل له: دبر نفسك، أنت الذي سلكت هذا الطريق لنفسك، دبر نفسك، ما لي شغل فيك، تعال إلى الدنيا وأنا أعطيك ما شئت، أما في العلم نعم فالله يتولاك. والله عز وجل ما يضيع طلبة العلم، ويرزقهم الله، يحتاجون إلى صبر. وإذا رزقهم الله القناعة فقد رزقهم ما هو أعظم من مال الدنيا بأسره. فطالب العلم إذا كان فقيرا ربما كان هذا أنفع له في طلب العلم. لهذا تجد الذي عنده مال كثير ويذهب إلى طلب العلم في المراكز، المال يخرجه، يجلس يريد يقرأ قرآنا، يفتح يبدأ الخمس دقائق الأولى بنشاط، الخمس الثانية وقد جاءه الشيطان وسوس له: ما رأيك؟ مكرونة أو رز؟ شاي حليب أحمر؟ طيب كذا كذا. بعضهم قد يخرجه بفك طرزان، وأغلق المصحف وذهب إلى نعم إلى، لأنه فيه شيء في مخباه يحك. لكن الفقير المسكين مسكين، إذا ضاق عليه الحال ذهب إلى ترمس الماء، خذ له كوبا من ماء وشرب ورجع مكانه. قال رحمه الله، قال: وروى عبيد الله ابن عمرو الرقي عن كلثوم ابن جوشن قال: اشترى بكر بن عبد الله طيلسانا 400 درهم، فأراد الخياط أن يقطعه فذهب ليذر عليه ترابا، فقال له بكر: كما أنت. فأمر بكافور فسحق ثم ذر عليه. وقال عمرو بن عاصم الكلابي قال: حدثنا عتبة بن عبد الله العنبري قال: سمعت بكرا المزني يقول في دعائه، وهذا أيضا المال من أعطاه رزقه الله خيرا ومالا فأنفقه فيما ينفعه أو فيما أباح الله له أو فيما يعينه على طلب العلم، يشتري له على الأشياء من كتب أو كذلك بعض الأشياء المعينة في طلب العلم يكون خيرا له. ومن وضع المال في موضعه، كان يقول في دعائه: أصبحت لا أملك ما أرجو ولا أدفع عن نفسي ما أكره، أمري بيد غيري ولا فقير أفقر مني. وقال أبو الأشهب: سمعت بكرا يقول: اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا، وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك غنى. قال حميد الطويل كان بكر بن عبد الله مجاب الدعوة. قال مبارك بن فضالة حضر الحسن جنازة بكر بن عبد الله على حمار. نعم إذن كان ربما في سن متقاربة على حمار. فرأى الناس يزدحمون فقال ما يزرون أكثر مما يجرون. كانوا ينظرون فإن قدروا على حمل الجنازة أعقبوا إخوانهم. قال غالب القطان قال بكر إياك من الكلام. هذه يعني فائدة جميلة ولا بد أن توضع موضعها. قال غالب القطان قال بكر إياك من الكلام، ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت تؤجر، وذلك سوء الظن بأخيك. يعني إياك أن تسيء الظن بأخيك من غير سبب، من غير موجب، من غير يعني شيء قدح سوء الظن عندك. إياك أن تسيء الظن بأخيك وهو بريء من ذلك. لماذا؟ لأنك إن أصبت بسوء ظنك لم تؤجر، وإن أخطأت بسوء ظنك يخشى عليك أنك ماذا تؤجر. إياك من الكلام، ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت تؤجر، وذلك سوء الظن بأخيك. ولا يحمل هذا الكلام على إساءة الظن بأهل البدع والأهواء، فإنهم في موضع سوء الظن. أهل الأهواء في موضع سوء الظن، لأنهم وضعوا أنفسهم هنالك، ذهبوا إلى البدع والأهواء وإضلال الناس. نعم، فحصل منهم ما تسببوا فيه وأوجبوا لأنفسهم سوء الظن تجاههم. قال أبو الوليد الطيالسي حدثنا زياد بن أبي مسلم قال رأيت بكر بن عبد الله يخضب بالسواد. وهذا يحمل على أنهم إما أنهم لم يبلغهم الدليل، لأنه قد جاء عن بعض الصحابة وبعض السلف الخضاب بالسواد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. الذي جاء عنه أنه يخضب بالسواد من الصحابة أو من التابعين أمره محمول على أحد شيئين، إما أنه لم يبلغه الدليل والحديث، وإما أنه بلغه فتأوله أنه على ماذا؟ أنه محمول على من كان يغر غيره بذلك، والتأويل غير مقبول. لكن هذا من باب التخريج لمن وقع منه ذلك. وقد اشتهر الخضاب بالسواد في هذه الأعصار وهذه الأزمان، يخضب في الصالونات أو أماكن الحلاقة والصباغة والكوافير غير ذلك، الصباغ بالسواد، وهذا محرم بل كبيرة من الكبائر، الخضاب بالسواد. وإنما يغير الشيب بالحنة أو بالحنة والكتم، يصير مائلا إلى البني ولا تزال تعرف فيه أثر الحمرة وأثر أنه ليس بأسود. أما إذا فعل صبغة وصارت بنية شبيهة بالأسود، شبيه يعني أسود، فهذا لأن بعض الصبغات الموجودة في السوق مكتوب فيها بني، فإذا صبغ بها الشعر إذا بها أسود كما رأيناها في بعض الناس. أما نحن ما نصبغ بهذه الصبغات، إنما بالحنة فقط. طيب، قال رأيت بكر بن عبد الله يخضب بالسواد. والعجب من يخضب بالسواد يكون شيخا كبيرا، سيما في أرض الحجاز ونجد وعند المترفين، يكون شيخا كبيرا متعطف يعني مقوس الظهر ومعطف الجلد، ويمشي على باكورة أبو أربع تلك يعني العصا التي هي ماذا لكبار السن الذين يخشى سقوطهم، وقد خضب بالسواد. خضب بالسواد ما ينفع، خضب بالسواد يقولون صدق كذب الشيب وصدق التعطف، هذا التعطف قد ظهر فيه وهو يخضب بالسواد. فالخضاب بالسواد لا يجوز، حرام. وقد ألف شيخنا الوادعي رحمه الله رسالة في ذلك، قال: مؤمل ابن إسماعيل مات بكر بن عبد الله سنة 600، وقال غير واحد وهو أصح إنه مات سنة 800. قال قتيبة: حدثنا معاوية بن عبد الكريم الثقفي قال: سمعت بكر بن عبد الله يقول يوم الجمعة: لو قيل لي خذ بيد خير أهل المسجد لقلت دلوني على أنصحهم لعامتهم. فأنصح الناس للعامة هو خير الناس إن كان عنده نصح. فإن قيل هذا أخذت بيده، ولو قيل لي خذ بيد شرهم لقلت دلوني على أغشهم لعامتهم، ولو أن مناديا نادى من السماء إنه لا يدخل الجنة منكم إلا رجل واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن يلتمس أن يكونه، يعني من باب الحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولو أن مناديا نادى إنه لا يدخل النار منكم إلا رجل واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن يفرق أن يكون ذلك الواحد، يجمع بين الخوف والرجاء. ثم ذكر حديثا من طريقه عن أنس أن امرأة دخلت على عائشة ومعها صبيان لها، فأعطتها 3 تمرات، فأعطت كل صبي تمرة فأكل تمرتيهما، ثم نظر إلى أمهما، ثم نظرا إلى أمهما فأخذت التمرة فشقتها نصفين، فأعطت ذا نصفا وذا نصفا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال: وما أعجبك من ذلك؟ فإن الله قد رحمها برحمتها صبييها. قال في الحاشية: الحديث في الحلية، وأخرجه أحمد ومسلم في البر والصلة، من حديث عائشة: جاءت امرأة ومعها ابنتان لها، يعني بنحو ذلك، لكن بدل الصبيين بنتين. وفيه: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال غريب، قال الذهبي: غريب تفرد به عبيد الرحمن وهو صدوق مقل، روى عنه ابن مبارك وابن مهدي، ولا شيء له في الكتب الستة. قال أبو نعيم الحافظ: تفرد به عنه مسلم بن إبراهيم. هذه ترجمة من؟ بكر بن عبد الله في سير النبلاء في المجلد الرابع من صفحة 332 إلى 36 بعد 532 إلى 536. وأما حديث اليوم وهو باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، قال عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال الحافظ رحمه الله: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. بسط السين هذه يجوز في اللغة أن تقلب صادا لمكان حرف الاستعلاء بعدها وهو الطاء، فيقال بسط وبسط. قال: ولهذا قرئ بسطه وبسطه. قال: هذه الترجمة من جملة العمل اليسير في الصلاة. قال الحافظ: في الصلاة أيضا، وهو أن يتعمد إلقاء الثوب على الأرض ليسجد عليه، وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة، وتقدم الخلاف في ذلك، وتفرقة من فرق بين الثوب الذي هو لابسه أو غير لابسه، وقد قدمنا في الشرح أو في أول القراءة للباب أن هذا التفريق ليس عليه دليل وثيق. إذن هذا هو حديث اليوم: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. طيب، مؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.